قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر، فقوله باب ما جاء في النشرة أي ما حكم النشرة أو ما جاء في الأمر بها والنهي عنها. وتحقيق القول في ذلك وملخص هذا الباب أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، لا من الساحر نفسه كما يقول عبيد الجابري قاتله الله، بحيث أن المسحور يذهب إلى الساحر نفسه ويطلب منه أن يحل السحر، ولا بالذهاب إلى ساحر آخر، لأن الذهاب إلى الساحر مؤداه إلى تصديقه أو لا، فإن كان بتصديق فهو كفر، وإن كان بغير تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الذي يذهب إلى الساحر ويطلب منه حل السحر كالذي يقول له استعن بالجن، وإن طلبوا منك الذبح لهم اذبح، وإن طلبوا منك امتهان القرآن امتهن، وإن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال، لأنه حين يؤيد الساحر على ما هو فيه معناه أنه يرضى بصنيعه، فلا يجوز حل السحر بالسحر. الأمر الآخر النشرة التي تجد أهل السنة يبيحونها، المراد بها الرقية الشرعية من قراءة المعوذات ومن قراءة القرآن ومن الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. هذا ملخص هذا الباب. فإذا وجدت أن بعض أهل العلم يجيز النشرة فبهذا القيد بأنها من القرآن والسنة، وإذا وجدت بعض أهل العلم ينهى عن النشرة فالمراد بها ما كان عن طريق السحر والمشعبدين. قال بضم النون كما في القاموس، قال أبو السعادات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. قال الحسن النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره به، ثم نشره بكل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي أن نشرح حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره ذلك كله. من عمل الشيطان ما كان منها بالسحر. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. كلهم ثقات. قال ابن فلح إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. الأثر ضعيف، رواية قتادة عن ابن المسيب ضعيفة إذا عن عنه، ومع ذلك هنا قد صرح ف فيحمل تفسير ابن المسيب لها على النشرة الشرعية التي هي بالقرآن والسنة، أما أن يحمل على السحر لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فهذا يخالف طريقة السلف في أن السحر كفر وأن تعلمه كفر. قوله عن قتادة وابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين قالوا إنه ولد أكمة مات سنة 110 الأكمة من الأعمى؟ أظنه الأعمى الأكمة، لا أستحضر الآن لكن أظنه الأعمى. وما يدل على ذلك أنه كان عند هارون الرشيد فقرب له هارون الماء ليغسل يديه فقالوا من هذا؟ فقال من هذا؟ قالوا هارون. واستدل العلماء بهذه على أن العلم يرفع أهله، وهذا قتادة بن دعامة كان يغسل أو يقرب له الماء أمير المؤمنين حتى يغسل يده. وفعلا كان الأعمش تسير الدموع من عينيه حتى جاء بعضهم للإصلاح بينه وبين امرأته فقال لها اتق الله عمشته، ألا تنظري إلى الدموع كيف تسير من عينيه؟ قال قاتلك الله ما أردت أن تريها إلا عيوبي. وقال رحمه الله لو كنت بقالا لقذرني الناس، لو كنت بقالا لقذرني الناس، يعني ما يشترون منه لدمامة خلقته. ومع ذلك كان يلقب بالمصحف لكثرة حفظه للعلم. وقتادة بن دعامة اتهم بالقدر وزين به. قوله رجل به طب بكسر الطاء السحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كن عن السحر بالطب تفاؤلا كما يقال للذي سليم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب، كما يقال للذيق سليم. الذيق الذي تدغه الحية أو العقرب يسموه سليم من باب التفاؤل أو من باب تسمية الشيء بضده. فالمسحور يسمى مطبوب. قوله يؤخذ بفتح الواو المهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذا المعجمة، أن يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذ بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. وكيف يعرف الإنسان أن هذه أن هذا سحر؟ لأن بعضهم يكون عنده حالة نفسية من شدة ما يخوفوه الزواج لا سيما في المجتمعات البدوية، يخوفون الرجل ويخوفون المرأة. فإذا وصلت المرأة تصل وهي خائفة جدا، وإذا جاء الرجل يأتي بمجرد أن يصل عند امرأته يصاب بالفتور وكأنه عنين. والصحيح أنه إن كان يجد من نفسه النشاط حتى يصل أن هذا في الغالب يكون سحر، وإن وجد من نفسه الفتور مطلقا عند امرأته وبعيد عنها فهنا يذهب إلى الطبيب يتعالج. وأيضا ذلك إذا كانت حالة نفسية يتعالج، أما إذا كان يشعر بالنشاط ويشعر بالرغبة في المرأة حتى إذا وصل عجز ففي الغالب يكون سحر ويكون رفض. فيكثر من قراءة القرآن ومن الأدعية والرقية الشرعية. والشيخ بن باز كما هو مذهب كثير من العلماء على أنه يدق 7 أوراق من سدره ثم يضعها في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات ثم يغتسل بها فإنه يشفى بإذن الله. قال الشيخ بن باز وهذا مجرب. وكم تحصل للناس من قصص في هذا الباب، بعضهم يعجز عن امرأته ويذهب عند الطبيب يعطي له حبة برامول ويقول أنا أعطيك علاج قوي بكذا كذا، ثم يعطيه تلك الحبة فيكون فقط عنده عقدة نفسية، فإذا ما استخدم تلك الحبة يجد نفسه رجلا كما يقال. فلا يتسرع بمجرد ما يمنع الرجل من امرأة، ما يمتنع الرجل من امرأته يظن أنه مسحور بحيث مباشرة ربما يذهب إلى السحرة المشعوذين. حتى ولو سحر ما جاز له الذهاب إلى السحرة المشعوذين، لو يمكث منها سنة أو سنتين أو ثلاث لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة المشعوذين والعرافين. وهذا منتشر عندنا في هذه البلاد اليمنية الله المستعان، ربط الربط ثم الحل للسحر وأيضا المحبة الصرف والعطف. كم من إنسان يجن يتزوج امرأة على امرأته الأولى، فتذهب امرأته الأولى إلى الساحر أو إلى الكاهن وتطلب منه أن يعمل لها محبة، فربما عمل لها صرفا فيزداد بغضهم، وربما عمل له كما يقال محبة فيذهب عقله، فلا استفادت هي منه ولا استفادت منه زوجته الأخرى، فيقع الشر والعياذ بالله. وأغلبهم ممن يدعي أنه من أهل البيت، أغلب السحرة والمشعوذين من هذا الصنف. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني المفعول، قوله أو ينشر بتشديد معجمة، قوله لا بأس به يعني أن النشر لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. نعم هذا أحسن المحامل. قال المصنف رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحل السحر بالسحر، لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما حل السحر بغير السحر فيحل بالأدعية والأذكار كما حل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار في التحتية والمهمل البصري الأنصاري، مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 1100 وقد قارب 90. كان زاهدا في الدنيا حتى رؤيت له رؤيا، وهي أن امرأة عريانة تدعو رجل فيأباها، فلما جاءوا إلى ابن سيرين لتفسيرها قال هذه الرؤيا لا تصلح إلا أن يكون الحسن البصري هو الذي أبى الدنيا. وكان عنده تدليس عن عنته عن الصحابة تضر، أما عن عنته عن غير الصحابة فمقبولة، إذا عنعن عن التابعين مقبولة، وإذا عنعن عن الصحابة غير مقبولة، لا بد أن يصلح في التحديد. قال المصنف رحمه الله قال ابن القيم النشر حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنشور إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال وما جاء في صفة النشر جائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لكن الطريقة التي يستخدمها الرقاة الآن طريقة مبتدعة، وهي تكرير إن الله سيبطله 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 وهكذا، هذا غير شرعية. وأيضا إيش المعنى سيبطله سيبطله سيبطله، إيش المعنى؟ لو سمعك واحد تقول سيبطله 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 ما تدري، هذه جملة غير مكتملة. لكن إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيها معاني عظيمة جليلة. فقال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع. وقالوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. المهم كل واحد يتفنن. قبل أيام جاء واحد هنا ريبي ويقول بأنه يقيد الجني، يقول بمجرد ما أقوم أرقيه حتى يتعبوني، قال أقيده فيضع يديه على رأسه ثم أرقيه ولا يتحرك. قلنا له لا تنشئ مركز رقية عندنا، نحن في قناعة عن هذه المراكز. قال ما عندي مركز، ما سأعمل لوحة، أنا سأرقي في غرفتي. قلنا لا في غرفتك ولا في غرفة غيرك، ممنوع، ما نريد مراكز، ما نريد بدع. والحمد لله بعد ذلك صرفه الله وارتحنا من شره. وقال ابن بطال في كتاب وهب المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، ثم يحسب منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة جائز يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. وفيه أن طالب العلم يستفصل ويستفسر، فإذا قيل لك ما حكم النشرة، أو يأتيك رجل ويقول أنا بسحر وأريد أن أنتشر، فتقول له جزاك الله خير اذهب، قد أجازها فلان وفلان من العلماء. ما أدراك أنه يريد حل السحر بالسحر؟ لا، استفصل، قل له ماذا تريد بالنشرة؟ أتريد بالنشرة أن تذهب إلى الساحر وتطلب منه حل السحر بالسحر؟ هذا لا يجوز. أم تريد بالنشرة أنك تذهب إلى بعض من يحسن الرقية فيرقيك ويقرأ عليك بعض الآيات القرآنية، أو أنت نفسك تقرأ على نفسك بعض الآيات القرآنية وتستخدم بعض الأدوية الشرعية؟ فهذا جائز. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد، مصدر تطير يتطير تطيرا. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن الطيرة والطيرة. وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنا غيرهما. وأصله التطير بالسوانح، نوع من الطيور، والبوارح من الطير والضباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. والسانح عندهم ما سار إلى اليمين فيخرج من البيت ينظر إلى أقرب ما يسير في الطريق أو ما يطير في الهواء، فإن كان سانح ذهب لعمله ويعتقد أنه سيحصل على الخير، وإن كان جانح مر على اليسار يعتقد أن هذا يوم سيء ويرجع من عمله. وهذا أمر مشهور عند الأعراب وعند البدو، بعضهم يتطير بالحمار، بعضهم يتطير بالحدأة، بعضهم يتطير بالغراب، إذا سمع الغراب ينعق تشاءم، وإذا سمع الحمامة تهدل استبشر، وهكذا. قال المدائني: سألت روب بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ما يامنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما يسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. ربع بن العجاج يستدلون بأقواله كثيرا، لأنه من العرب الأقحاح. ولما كانت الطيارة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. وهل هي من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ الطيارة إن كان يعتقد أنها هي التي تنفع وتضر من دون الله فهو من الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب أو غير ذلك فهي من الشرك الأصغر، فتنافي كمال التوحيد، والأول تنافي أصل التوحيد. قال المصنف رحمه الله، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في قوم موسى أو في قوم فرعون، لما احتجوا على أن القحط الذي جاءهم بسبب موسى. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة قالوا أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وهكذا ما زال هذا إلى الآن، قد سمعنا من بعضهم يقول: كانت الأمطار تأتينا والنعم عظيمة، مع أن الرجال يختلطون بالنساء ومع الأغاني، فلما جئتم أنتم أيها المطاوع الجدد ابتلاء ما عد حصلنا مطر، فأنتم شؤم. والصحيح أن الله كان يعذرهم بجهلهم، مساكين بدو، بعضهم رحل، بعضهم بدو لا يسمعون حديثا ولا آية ولا يعرفون شيء، فكان الله عز وجل يعذرهم ويسقيهم، يقولون يا الله بإخلاص فاسقيهم. فلما علموا وأقيمت عليهم الحجة وعلموا أن هذه معاصي وسيئات ثم استمروا عليها، عاقبهم الله بسبب ذنوبهم: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لما علموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. سيشكل هنا، أردت أن أنظر هل هو مذكور هنا أو لا، يشكل على هذا حديث الشؤم في ثلاث: إنما الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار. قد يقول قائل: أنتم الآن يا معشر أهل السنة تنكرون علينا التطير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، والصحيح أن ذلك الحديث ليس فيه تطير، وإنما فيه إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المركب يتعبك، تركب عليه تسافر يتعبك ويطلع لك روحك كما يقال، إن كانت سيارة خردة تحتاج إلى إصلاح كثير وربما رمت بك في عرض جبل، وإن كان حمار شارد أو جانح أو فرس ربما أتعبك وأسقطك، وإن كان بعير يعني قد أصابه الهزال أتعبك، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله يسير على جمل في آخريات الناس، فقال: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله البعير. فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فمشى مشيا طيبا، ثم اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منه ورده عليه. وذلك الرجل الذي قال: شه اللهم العنها، لما آذته الناس يمشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تارة تشرد به هكذا وتارة تشرد به هكذا. فشؤم الفرس وشؤم المركب في سوء أخلاقه وفي عجافته وفي غير ذلك مما يلحقه، وشؤم المرأة في فساد خلقها. وكان في الحديث أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، ومنها المرأة السيئة تؤذي الرجل، تؤذي في نفسه. لو كان له 10 أعداء من الرجال الأشداء ما كان كأذية امرأته داخل البيت. والله أحيانا يضيق بالإنسان الأرض بما رحبت إذا كانت المرأة بذيئة اللسان، سيئة الأخلاق، بخيلة، متعبة. إن رجع بالليل آذته، وإن ذهب بالصباح آذته، إن أكرمها ما شكرته، وإن منعها ما صبرت. المهم الحال متعب مع المرأة السيئة. ولذلك كان وجود المرأة السيئة شؤم على الرجل، ربما تكون من أسباب فساده. كم من امرأة تخرج زوجها من طلب العلم، وكم من امرأة تبخل زوجها، وكم من امرأة يضيع أولادها. أما إذا كانت فاسدة في أخلاقها يعني فهذا فساد إلى الفساد. وشؤم البيت في ضيقه، البيت الضيق المراد به أن الشؤم في ضيقه. وأما حديث دعوها ذميمة فليس فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ذلك البيت، يا رسول الله كنا في دار شأنها كذا وكذا ثم انتقلنا إلى بيت ضيقة فمات فيها كذا وحصل بنا كذا ولحقنا الفقر. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. فقد يقال بأن المعنى دعوا هذه الدار فإنها ذميمة وابحثوا عن دار أخرى. وقد يكون المعنى دعوها ذميمة أي دعوا هذا القول، هذا القول ذميم وهذا القول تطير. وسيحمل على معنى الحديث الأول أنها كانت دار ضيقة ربما ليس فيها هواء طيب وفيها رطوبة شديدة تسبب الأسقام وتسبب الأمراض. كم من إنسان يصاب بالربو بسبب فساد الدار، وهذا أمر لا يتفضل له. كثير من طلاب العلم يصيبوا بالربو بسبب الملوحة التي في بيوتهم، ينام ويغلق الأبواب وتخرج الأبخرة، وربما أيضا باب الحمام وباب المطبخ وباب الغرفة في مكان واحد، ثم بعد ذلك عنده ربو، عنده زكام، عنده روماتيزم، عنده أشياء كثيرة من فساد الدار. فالإنسان يجعل لنفسه تهوية ويبني لنفسه بيتا طيبا حتى لا يحصل له الشؤم. وشاهد أن الحديث ليس فيه معنى التطير، وإنما الحديث فيه إخبار على أن الإنسان يلحقه شؤم بهذه الثلاث الأشياء. والله أن البيت الضيق يحيل بينك وبين إكرام ضيفك، تريد تكرم ضيفك ما عندك مكان، فيصل الضيف ويذهب وأنت ما دعوته. وإن أتى معك إن أراد الحمام تحتاج أن تطرق له، وإن أراد النوم ما شعر بالراحة. وغرفتك وغرفة زوجتك في مكان واحد، غرفة الضيف وغرفة الزوجة. إذا تكلم الرجل مع زوجته سمع الكلام، فيشعر الضيف بحرج ويشعر المضيف بحرج وتشعر المرأة بحرج، فيلحق الشؤم من هذه الأشياء. هذا أردت أن أذكره حتى لا يظن أن هذا من التطير في شيء، والحمد لله رب العالمين.